أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البث في ميزاننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، إنه على ذلك قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حياكم الله جميعا، ونعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السيرة النبوية التي هي مفتاح من مفاتيح فهم الإسلام، وهي أيضا معشر الإخوة الكرام عاطفة نحو الله سبحانه وتعالى، عاطفة نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاطفة نحو الصحابة، عاطفة نحو الإسلام، نحو القرآن، لنستطيع أن نفهم الإسلام فهما جيدا، ولنرى كيف كان هذا الدين يخاطب القلب والعقل، وكيف عاش هؤلاء الكرام وهم يفدون هذا الدين بما ملكوا من أنفسهم وأرواحهم وممتلكاتهم وأموالهم وكل شيء كان معهم. على كل الأحوال، بالأمس كنا قد تحدثنا عن المقاطعة العامة والمقاطعة الظالمة والحصار الاقتصادي الذي انتهجته قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد بني هاشم، الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، ورأينا صبر الصحابة رضوان الله عليهم، ورأينا صبرهم كيف كان هذا الصبر يفوق كل صبر، حتى أن أهل الجزيرة العربية قد يعني أحزنهم وساءهم ما فعلته قريش، وتداول الناس جميعا ثبات هذه الفئة المؤمنة من الرعيل الأول على هذا الإيمان، ويعني الكل بدأ يتساءل كيف يثبت هؤلاء على هذا الدين، ما السر في ثبات هؤلاء، وما السر في أنهم اختاروا هذا الدين على غيره، وما السر في تحملهم للأذى والعذاب والجوع مدة سنين ثلاث، وهي مدة لا يحتملها بشر من البشر، لأن الجوع أذل الملوك، لكن حاشا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذلهم الجوع، بل هم الذين أذلوا الناس فيما بعد، تربية روحية من الله سبحانه وتعالى، طبعا أذلوا الكفر والكفار، هذه التربية كانت تربية روحية، تربية روحانية من الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتادوا شرف العيش ولم تلهيهم الدنيا. والشخص الذي لا يريد الدنيا في شيء هو شخص لا يستطيع أحد أن يهزمه بحال من الأحوال. الآن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب، وكان معه اثنان، الأول منهما السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وفي التوقيت ذاته كان معه أبو طالب. أبو طالب كان شيخا كبيرا، وكان رجلا هرما، والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت رضي الله عنها وأرضاها قد وصلت إلى سن كبيرة، وكانت امرأة، يعني كانت بوصف السيدة عائشة أنها كانت امرأة عجوز، ولكن في كل الأحوال هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي ملكت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قبل الإسلام، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كما تحدثنا وكما قلنا من ذي قبل، قلنا إن عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم أمام السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان لا يتوقف عن ذكرها، وأنه إذا جاء ذكرها وإذا مر ذكرها كان صلى الله عليه وسلم يتحدث، وكان يتكلم ولا يكف عن الكلام، يعني وإني لتعروني لذكراك هزة كالعصفور بلله القطر، كما جاء في بعض الأبيات الشعرية. يعني الآن السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها خرجت من الشعب، خرجت مريضة 3 سنوات، وامرأة في سنها لم تطعم شيئا، لم تذق شيئا، كانت تعاني الجوع، كانت تعاني ما تعاني من الأشياء المادية التي عاناها الناس ومن الأشياء المعنوية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا سادة كرام كان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، لما تنزل عليه الوحي لم يذهب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا إلى صاحبه أبي بكر، ولم يذهب إلى عمه الأسد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، لم يذهب إلى أبي طالب، لم يذهب إلى زيد بن حارثة وكان الحب رضي الله عنه وارضاه، وكان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، ولكنه ذهب للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، لأنه كان محبا لها بكل جوارحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولأنه كان ممتلئا بها رضي الله عنها وأرضاها. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي وزيرة الصدق، كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها الحرز في أمره، وكانت عضدا له، كانت ناصرا له على قومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة خديجة كانت قدر الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة ولهذا الدين. تستطيع أن تؤرخ لزواج محمد بخديجة صلى الله عليه وسلم رضي الله عن خديجة، تستطيع أيضا أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين بإعلام خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتستطيع أن تؤرخ أيضا للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها يوم توفيت. كتاب السير لم يكن أحدهم من أولئك الذين يطمع في غفلتهم مثلا، ولكن كانوا قوما يتمتعون بالعقلية، العقلية التي تؤهلهم إلى أن يعرفوا من هو الشخص الذي يؤرخ بموته وفاته أو حياته أو ميلاده، ومن هو الشخص الذي يتجاهل. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج الأوقات، أعانته على إبلاغ رسالته، شاركته مغارم الجهد المرير. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تأخذ درهما ولا دينارا من أموال الغنائم ولا من أموال الفيء ولا من الأنفال، وإنما كانت رضي الله عنها وأرضاها لها المغرم وليس لها المغنم. المغنم الوحيد الذي أخذته في الدنيا هو الاقتران برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المغنم الوحيد الذي كان في الدنيا، وطبعا كانت دوحة آل البيت بعد ذلك. وبعد ذلك يوم القيامة لها يد يكافئها الله سبحانه وتعالى بها، إنما في الدنيا ما كان عليها إلا المغرم رضي الله عنه وأرضاه، فجادت بنفسها وجادت رضي الله عنها وأرضاها بمالها، واست النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالمال، واست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها. وخذ بالك أنك أنت المرأة يعني أو الزوجة للنبي هي أمر مهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. والخيانة هنا كانت خيانة الدين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولم تكن أبدا أبدا خيانة الفراش كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالسيدة خديجة صديقة، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها حنت على رجلها ساعة قلق، كانت نسمة سلام وبر، كانت هي التي ترطب جبينه المتصبب لما عاد من غار حراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت معه ربع قرن قبل الرسالة وبعد الرسالة، 10 سنوات كاملة تحتمل الأذى وتحتمل الإيذاء وتحتمل آلام الحصار وتحتمل كيد الخصوم رجالا ونساء. يعني يكفي أن جارة لها كانت تدعى أم جميل، القرآن الكريم ذكرها قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهي رضي الله عنها أرضاها تجاوزت 65، فلما تجاوزت 65 رضي الله عنها أرضاها وكانت صابرة محتسبة كاملة العقل، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا إيه ولم يكمل من النساء إلا يعني آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، بلك إن كل واحدة من هاتيك النساء رضوان الله عليهن وعليهن السلام كانت قد ربت نبيا من الأنبياء أو اعتنت به. يعني السيدة عائشة اعتنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، السيدة خديجة اعتنت بالله عليه السلام، السيدة مريم اعتنت بسيدنا عيسى عليه السلام، السيدة آسية بنت مزاحم اعتنت بسيدنا موسى عليه السلام. فكل واحدة منهن كان لها ما لها من الوقوف بجوار نبي من الأنبياء، وكلهم كانوا من أولي العزم من الإيه من الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها مدة حياتها وهي ابنة 65 من عمرها. والسيدة خديجة أو السيدة خديجة نعم كان رحمها كالأرض الخصبة، أعطاه الله الولد منها ومنعه من بنات الناس. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي روت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة طيلة حياتها، وهي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم. ثم بعد ذلك ترى المشهد الأخير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. السيدة خديجة في آخر حياتها وكانت قد خرجت من الشعب وهي تشتكي كما تشتكي امرأة في سنها. كانت رضي الله عنها وأرضاها تخدم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو في آخر حياتها السنة العاشرة، وهي على هذه الحال يراها جبريل عليه السلام ينزله رب العزة سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض. خد بالك سيدنا جبريل عليه السلام لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني تكون الزيارة أكثر، فنزل قول رب العزة سبحانه وتعالى باتفاق وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فعندئذ سيدنا جبريل عليه السلام لما تنزل لا يتنزل إلا بأمر رب العزة سبحانه وتعالى، ولا تنزل إلا بإذن من الله عز وجل. فكون أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل سيدنا جبريل ويجعله يهبط من السماء إلى الأرض ثم يعرج من الأرض إلى السماء تارة أخرى، هذا معناه أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أمر كبير وأمر عظيم في هذا الدين، وقدرها عظيم وقدرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. ما هي المرأة في الإسلام؟ المرأة في الإسلام التي افتتح النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسلام، المرأة في الإسلام هي أول دماء تسقط، السيدة سمية رضي الله عنها وأرضاها. المرأة في الإسلام السيدة عائشة التي يموت النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها، بين سحلها ونحرها وفي يومها، ويجتمع ريقه بريقها رضوان الله عليها. النساء في الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول من ذكر أو أنثى، النساء في الإسلام للذكر مثل حظ الأنثين، وبعد كده الأنثى تأخذ أكثر من الرجل في بعض الأحوال، بل ترث المرأة ولا يرث الرجل في أحوال كثيرة. إذن المسألة هنا يا سادة الكرام، المرأة في الإسلام لها قيمتها ولها قدرها، وأمهات المؤمنين كلهن طاهرات مطهرات صديقات. السيدة خديجة في آخر حياتها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فتأتي بإناء، سيدنا جبريل حينما تنزل قال يا محمد هذه خديجة قد أتت بشيء أو بإناء فيه شيء، إن الله سبحانه وتعالى يقرئها السلام أو أقرئها من الله عز وجل السلام. فانظر كيف يتعامل سيدة جبريل مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الله يقرئ السلام لخديجة، هل رأيت دينا من الأديان فيه وحي يتنزل وروح أمين يتنزل من السماء بأمر رب الأرض والسماء ليقرئ امرأة السلام؟ هذا هو الإسلام، وهذا هو قدر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ليس قدرا عاديا، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الروح الأمين رئيس الملائكة القوي ذو مرة فاستوى يتنزل ليقرئ السلام على امرأة، لأن هذه المرأة جهدها كبير، جهدها عظيم، حب النبي صلى الله عليه وسلم لها كبير. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصبر على ذكر السيدة خديجة رضي الله عنها أبدا، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام كحال ذلك الرجل الذي يقول وإن الاقتصاد في الكلام مذهبي، ولكن إذا تكلمت فإيه أو إذا ذكرت تكلمت وخالفت مذهبي، فكان يتكلم عنها، لا يصبر على اثنين أبدا، على السيدة عائشة وعلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ما يفعله الرجل مع امرأته مثلا من الأشياء اللي هي دون العلاج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصبر على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فعقب ابن حزم على هذا قال إن الله سبحانه وتعالى لما افترض الصيام منع الإنسان مما يمكن أن يمتنع منه، يعني ربنا ما منعش الإنسان من النوم في الصيام لأنه لا يستطيع أنه هو يعني يقاوم النوم، لم يمنع الإنسان من أنه يتنفس مثلا، لكن منعه مما يستطيع أن يمتنع منه، يعني من الطعام ومن الشراب ومن إتيان النساء، ولم يمنع محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقبل عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لماذا؟ لأنه لا يطيق صبرا على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. مت لحسرتك يا رافضي يا ابن الرافضي، لأن هذه السيدة عائشة، لأن هذا قدر عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصبر عليها، فربنا ما منعهوش، كما كان لا يصبر على السيدة خديجة لما قالت السيدة عائشة وما كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ثم عدد صلى الله عليه وسلم أنها صدقته حين كذبه الناس، وأعطته من مالها حين منعه الناس، ورزقه الله منها الولد، وإن عشرتها كانت أفضل عشرة على الإطلاق، كانت المرأة العاقلة ذات الرأي السديد، هذه خديجة قد أتت فأقرئها من الله السلام. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماذا تقول؟ قالت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللي هي تحية أهل الجنة، لما ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء لما ربنا سبحانه وتعالى ينقل أهل الجنة في كثيب أفيح هناك في وادي أفيح وفي كثبان كلها بعد ذلك المسك والمسك الأذفر وفيها العنبر وفيها كل ما تشتهيه الأنفس مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأهل الجنة يوم الجمعة يجتمعون، فالحق سبحانه وتعالى يلقي عليهم السلام فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة، فيقول أهل الجنة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يحل عليهم رضوانه فيقول يا أهل الجنة تمنوا علي، فيقولون كيف يا رب وقد أحللتنا هذه الدار وقد رضيت علينا أو أحللت علينا رضوانك، ثم يقول تمنوا علي، فتجتمع كلمة أهل الجنة على أن يروا الله سبحانه وتعالى فيكشف سبحانه وتعالى الحجاب عنهم، فانظرون إلى الله عز وجل النظرة اللي هي نظرة الرضا نظرة النعيم، فتكون على وجوههم نظرة النعيم بعد ذلك. فالسيدة خديجة لم تكن تعلم هذا وردت على سيدنا جبريل عليه السلام بهذا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. فعندئذ تدخل السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لتتمدد على فراشها وتكون هذه هي النوم الأخيرة لها في هذه الدنيا، لتنتقل بعد ذلك إلى حياة البرزخ وتنتقل بعد ذلك روحها إلى ربها عز وجل. لك أن تتصور إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي كان يأتنس بخديجة رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى بيته فلا يجد السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاه، يدخل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدار وقد خلت من جسد خديجة، وإن كانت روح خديجة أو ريح خديجة في هذا البيت مستحيل بحال من الأحوال أن تفارق هذه الريح الطيبة هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتزج دمه وقلبه وعصبه وبشره بهذه المرأة رضي الله عنها وأرضاه. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يبحث عن خديجة الآن، لكن هيهات انتقلت إلى حياة البرزخ، ثم بعد ذلك لقيت ربها سبحانه وتعالى. كان الأمر شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمي هذا العام عام الحزن، أي واحد في العالم هيحزن أديه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يستمر حزنه على السيدة خديجة. هل يا شيعة لطم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بناته باللطم؟ يعني أمر السيدة فاطمة ولا أمر السيدة رقية ولا أمر السيدة زينب ولا أمر أم كلثوم باللطم؟ هل أمرهن بأن يلطمن خديجة رضي الله عنه وأرضاها؟ ما المفترض أن خديجة أفضل من فاطمة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ومع ذلك لا لطم ولا أي شيء. زي علي رضي الله عنه وأرضاه لما توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لا لطم ولا مظلومية ولا لطمية ولا بكائية ولا أي شيء من هذا الكلام خلاص. فالمهم أنه يصل الأمر في الأخير إليه، يصل الأمر في الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تتوفى السيدة خديجة، فأكون حزنه شديدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك تأتي يعني المأساة الثانية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر للبعثة النبوية، وكانت هذه هي وفاة أبي طالب أو هلاك أبي طالب. أبو طالب حضرته الوفاة، ويبدو أن بني هاشم كان الموت يعرف في وجوههم، زي ما سيدنا العباس قال لعلي بن أبي طالب ويحك إني لأعرف الموت في وجوه بني هاشم، فيبدو أن الموت كان معروفا في بني هاشم أو أنه اشتد الأمر على أبي طالب. وأنا قلت لك بالأمس أبو طالب من الشخصيات الجديرة بالدراسة، الرجل كان على يقين من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل كان بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الرجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء لم يتركه بحال من الأحوال، بس يجي في المنطقة اللي هي منطقة الإيمان ويرفض أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مش يعني المسألة دي مسألة مزعجة للغاية، مسألة أنه مصدق وكل شيء لكن لماذا لا يؤمن؟ قلت لك وطأة الجاهلية كانت شديدة على أصحابها، وأبو طالب نموذج من هذه النماذج. الرسول صلى الله عليه وسلم حضر اللحظات الأخيرة في حياة أبي طالب، يقول المسيب اللي هو المسيب بن حزن اللي هو أبو سعيد بن المسيب ماشي خلاص. فهذا الرجل اللي هو المسيب يروي فيقول لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية أو ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. أبو جهل وعبد الله ابن أمية ماذا قال؟ قال يا أبا طالب، عبد الله بن أبي أمية آسف، قال يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما قال وآخر ما تكلم على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في رواية أنه قال لا تعيرني النساء ولا يعيرني الصبيان بأني قد تركت ملة عبد المطلب. أنا قلت لك ملة عبد المطلب كانت إيه؟ ملة عبد المطلب أنه لما كانت القبائل تأتي كل قبيلة عند صنمها ولا يأتون الكعبة، أراد أن يجمعهم في الطواف فوضع الأصنام حول الكعبة فجاءوا، فكانت هذه ملة عبد المطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شهد هذا ماذا قال؟ قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآية الأخرى اللي هي كانت في سورة التوبة الآية 113، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أمان. وحتى يعني أبو طالب في الحديث اللي هو حديث مسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، يعني الخوف من الموت، لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. فنزل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عارف الإشكال هنا في حضور أبي جهل وحضور عبد الله بن أبي أمية. خد بالك الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ فقال وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. تخبط الشيطان للإنسان عند الموت دي إزاي؟ العلماء ماذا قالوا في هذا؟ بس بعد إذن حضراتكم الناس اللي ما شرفتناش ونورتنا باللايك، بعد إذن حضراتكم يعني إيه ساعدونا بهذا اللايك، شدوا الحيل شوية أخوانا وشدوا الهمة شوية في موضوع اللايك بعد إذن حضراتكم. واللايك هو الإعجاب، خلاص بتعطيش الجيم، ولا يقال الإعجاب. ماشي يا جماعة الخير، نذهب إلى مسألة إيه؟ مسألة حضور الوفاة للإنسان. الإنسان حينما يحضر الوفاة يظل الشيطان معه. هناك قصة مروية عند الإمام أحمد بإسناد، هذا الإسناد فيه توثيق وفيه أن الإمام أحمد يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد. فالإمام أحمد لما استفاق من غفوته، لأن طبعا الإنسان في حالة الاحتضار وهو محتضر يعني ويحتضر، الإنسان قد يغشى عليه ويفيق من شدة السكرات، وطبعا السكرات اللي هي الآلام الناتجة عن نزع الروح من الجسد. فالإمام أحمد قال إيه؟ قال يعني رحمه الله لا ليس بعد ليس بعد ليس بعد. فقال له الناس ماذا يا أحمد؟ فقال أبو عبد الله الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا إبليس جالس بحذائي يقول يا أحمد فتني، يعني خلاص لا أستطيع أن أضلك بحال من الأحوال. فعندئذ قلت لا لا ليس بعد، يعني حتى الوفاة لحد ما أتوفى خلاص، ولحد ما ألقى ربي سبحانه وتعالى لا أزال أسأله سبحانه وتعالى إيه الثبات، فيقول ليس بعد ليس بعد ليس إيه ليس بعد. ماشي. طيب القصة دي بقى إيه؟ القصة دي قال كثير من أهل العلم أن الشيطان يحضر الإنسان عند الوفاة فتمثل له على صورة من سبق ممن مات، يعني مثلا على صورة أبيه إذا كان أبوه مات، على صورة أمه إذا كانت متوفاة، على صورة صاحب الله، فيقول يا بني مت على اليهودية وهي خير دين فإن الله يقبلها، ويأتيه من يقول بل يا بني مت على النصرانية فإنها خير دين ويقبله الله ولا يقبل غير. طبعا إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. فعندئذ قد يميل الإنسان لهذا، فده تخبط الشيطان للإنسان عند الإيه؟ عند الموت، إن الإنسان يقعد الشيطان يتخبطه عند الموت. ولذلك وصى العلماء بأمر ألا وهو إيه؟ إن الإنسان لما تحضره الوفاة إنما يكون حوله الصالحون. ما يجيش واحد بقى يقول له إيه يا عم انت هتموت وتسيبنا، يعني يجي الواحد يذكره بالله كما كان عبد الله بن عباس يفعل. حسن بصري قال كانوا في حال الحياة يخوفون وفي حال الوفاة يرغبون، يعني الرجاء. لماذا؟ لأنه سيقدم على الله سبحانه وتعالى. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالإيه؟ الظن بالله عز وجل. فعندئذ تفهم إن الإنسان ماشي المؤمن الموحد خلاص يعمل إيه؟ الإنسان المسلم الموحد يظل معه صحبة صالحة. الصحبة الصالحة تعمل إيه؟ تقول له، تحدثه بالرخص، تحدثه بأن القدوم على الله طيب، وأن ربنا غفور وأن ربنا رحيم، فيحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. مش يقعد واحد يقول له ايه، شفت انت كنت بتعمل ايه، النار مثواك. يعني عبد الله بن عباس لما دخل على السيدة عائشة قال كنت حبيبة رسول الله وكنت البكرة التي تزوجها رسوله، وكنت، وقعد يقول الكلام ده. دخل برضو على عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين أبشر، فقد توفي رسول الله وراض عنك، وكنت مع أبي بكر كذا، وكنت وكنت وكنت. فيعني قال له عمر بن الخطاب أعد علي يا ابن عباس، يعني كرر هذا الكلام. وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه كان يخشى القدوم على ربه سبحانه وتعالى من باب الخوف، مش من باب أنه عمل حاجة غلط. تمام؟ فهنا يا أخواني وأخواتي يحضره الصحبة الصالحة. والصحبة الصالحة وهي بتفرض، وهي بتكلم الإنسان، ما تقعدش تقول له إيه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا 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 لا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال، قال له إيه يا عمه، قل كلمة، يعني إيه، أشهد لك بها عند الله أو أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فتبقى قاعد مثلا، فلا تكثر عليه حتى يصيبه الملل، أو حتى لا يصيبه الملل، لأن لما يكون واحد بيتوفى وفي حال الاحتضار، فأنت تيجي تقول له إيه، قل لا إله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله، لا حيمل، لأن الإنسان في حال الوفاة صعب. فبالراحة كده يا أخي، أنت تقدم على رب كريم ولا إله إلا الله، تكون قاعد كده تقول لا إله إلا الله فتذكره به. والله يا أخواني أنا رأيت أحد الناس في حال وفاته كان يغشى عليه فيفيق فيقول قولوا لا إله إلا الله، الرجل نفسه هو اللي كان بيذكر الناس، يقوم فيستفيق فيقول قولوا لا إله إلا الله. ربنا أرزقنا مثل هذا، اللهم أمين يا رب العالمين. المهم في حضور الوفاء لا يحضر هؤلاء، ما تحضرش واحد من الناس دي، زي مثلا أبو جهل وزي واحد زي عبد الله بن أبي أمية وهم على الشرك، لأن دول حيكونوا عونا للشيطان على الإنسان، لأن الشيطان يريد أن يظفر بابن آدم وهو في النار، يريد أن يظفر بابن آدم وقد هلك. فشوف لما حضر أبو جهل عبد الله ابن أبي أمية هذا، يعني أضل الرجل حتى في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مش معناه قصور عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ده معناه قصور عند أبي طالب. فأبو طالب مات على الكفر، أبو طالب مات على الإيه، مات على الكفر. فما دي ما فيهاش كلام، يعني عشان بس ما يجيش واحد يقول لك لا أبو طالب أسلم، طيب يا ابني أبو طالب أسلم إزاي، يقول لك لا هو العباس سمعه، يعني يسمعه العباس ولا يسمعه رب العباس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت في القصص وهي مكية ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالإيه بالمهتدين، تمام، قصص 56 و113 براءة، فيقول إيه، يقول ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. طب ده نزلت في مين، هل نزلت مثلا في حمزة ولا نزلت في العباس ولا نزلت في مين بالضبط، ولا تكون نزلت في حد من الصحابة تاني، لا هي نزلت في أبي طالب خلاص. لا فهم يقولك لا العباس سمع، طب يسمعه العباس ولا يسمعه الله، لا أصل القرآن بتاعكم محرف، طب يبقى أنت كافر خارج من الملة، يلا يا كافر، يلا يا كافر، يلا من هنا، يلا بقى أنت هتوصل للحل ده، يبقى أنت كافر، تمام. لأن هذا مروي في الصحاح، ومروي بإيه، بشكل يعني صحيح جدا، لا يمكن دحضه ولا يمكن رده بحال من الأحوال، لأن القرآن منه الابتدائي ومنه السببي، تمام. وهذا من القرآن السببي، مش من القرآن الإيه، مش من القرآن الابتدائي. يقول لك لا سمعه العباس وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنني سمعت، طب وهل يخفى هذا على رب البريات خالق الأرض والسماوات الذي بيده كل شيء لا تختلف عليه الأصوات ولا تكثر عليه الحاجات ولا تختلط عليه اللغات ولا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى. لا هو عنده كده، ربنا ما سمعش، لكن العباس سمع. فسمع العباس عند الرافضي خير من سمع رب العزة سبحانه وتعالى، والعباس سميع والله ليس بسميع، عند المين، عند الجماعة الشيعة، تمام. بل إنه طبعا سبحانك هذا مختار عظيم، بل إن الأمر أكبر وأعظم. يعني إيه الـ 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 الأمر أكبر وأعظم؟ الأمر أكبر وأعظم في أن هناك من يريد الآن من الشيعة البحث عن نبوة أبي طالب. يا نهار ملحوس، ده نهار ملحوس خالص، ده فعليا البحث عن نبوة أبي طالب، بيدوروا أن أبا طالب كان نبيا بناء على إيه؟ بناء على ما قاله ملاليهم. ف فقالوا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. قال لك عمران ده كان أبو طالب. طب ومريم بنت عمران دي بنت مين؟ ماشي تبع مين يعني؟ بنت أبي طالب. طب يعني في إيه؟ طب وانتوا بتذكروا مريم ابنت عمران يعني ايه يعني؟ ماشي خلاص انا مش فاهم يعني، طلع اسمه بلال طلع اسمه علي، ايه المشكله يا جماعه؟ ايه المشكله؟ انتوا في مشكله عندكم؟ الله يبارك فيكم، في مشكله عندكم دلوقتي بعد اذن حضراتكم يعني؟ ايه المشكله دلوقتي؟ ايه الاشكال يا جماعه الخير؟ بس عشان ما ننشغلش بحاجه ملهاش لزوم، ايه الاشكال؟ طلع اسمه علي طلع اسمه بلال طلع اسمه ايها، ما فيش مشكله يعني. بعد البيبال ده حاجه تانية، البيبال ده ما لوش علاقه بالاخ علي خالص، تمام؟ البيبال ما لوش علاقه بالاخ علي تماما تماما تماما. فرجاء الناس تنتبه للدرس وما لكمش دعوه بحاجه من ديت خالص يا اخوانا بعد اذن حضراتكم. اعود الى ما كنت اتحدث فيه. يبحثون الان في نبوه ابي طالب ويقولون ان عمران ده كان ابو طالب. يعني كان ايه يعني؟ ابو طالب كان اسمه في شهاده الميلاد عبد العزة، عبد مناف، اسف، لان الثاني اللي هو ابو لهب هو اللي عبد العزة، كان اسمه عبد مناف عند ابي وعند الناس، بس ربنا كان مداري على الناس ان اسمه عمران. لا بقى، وكان عايش من امتى؟ كان عايش قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته حوالي 700 سنه او 650 او قول 670 سنه، يعني حوالي سبعة قرون من الزمان، لأن المسافة ما بين رفع سيدنا عيسى وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام تمام ماله 600 سنة. فلو صح أن أبا طالب هو عمران، يبقى أبو طالب كان عايش قبل بعثة وميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون سبع، ماشي، بقرون إيه؟ الذي يقول هذا أبو القرون. أبو القرون مين؟ الشيعي. الشيعي اللي هو مين؟ اللي بيبقى عارف ان امه متمتعه واخته متمتعه، وجاي جادلنا في ايه؟ جاي جادلنا في شرعنا ويتهمنا. اها الرافصي ده هو واخد بالك، يريد ان يثبت نبوه ابي طالب. هو نفسه الذي يقول ان الله انبت ثديين وانزل فيهما اللبن لمين؟ لأبي طالب، ورضع النبي عليه الصلاة والسلام. يا حلاوة ده، يعني يا حلاوة الحلويات يعني. يعني أبو طالب يرضع؟ طب ما رضعش ولاده ليه؟ عمركم شفتم الرجل المرضع الظئر؟ خلاص لا، ده أبو طالب مرضع وحاجة حلوة خالص يعني. أنا بس يعني أتصور هذا المشهد، أن رجلا بلحية وبشارب وفي مجتمع مكي واخذ النبي عليه الصلاة والسلام وعمال يقول له ايه؟ عمال يرضعه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا الامر حال من الاحوال. هذا ما لم تقله ملة من الملل الا الملة العوجاء الشوهاء، الملة القدرة، ملة هؤلاء الرافص، ملة هؤلاء من ابناء المتعة. يعني انا مش عارف يعني الوضع، يعني ما فيش حد اهان حد بالشكل ده، غير طبعا النصارى لما أهانوا رب العزة وحاشاه سبحانه وتعالى وما أهانوا بألسنتهم لما قالوا إن الله ثلاثة، أو قال المسيح ابن الله، أو أنهم يعني اليهود جاءوا فقالوا عن سيدة مريم أنها زنت، بس اليهود مش نصارى، تمام؟ فعشان كده الأمور تحس إن هي إيه، العالم دي مش طبيعية، مش طبيعية أبدا أبدا أبدا. جماعة النصارى دول، الجماعة أقصد الشيعة دول، مش طبيعيين. لا مش طبيعيين أبدا. تحس كده ان هم لما بيولدهم يعني يعطون هؤلاء الابليس، ماشي، فيقولون له اخلع عقولهم وضع عقولا اخرى، او بيشيلهم ويحطوا جزم، حط عارف انت الاحذيه النعال الله يعزكم، فبيحطوا نعل. فانا متاكد كده مثلا هم لما يجوا يكشفوا عليهم في 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 بالاشعه بتاعه المخ يلاقوا جزم جوه، ماشي، وربما يلاقوا بول، يلاقوا براز، يلاقوا مجاري. ما الإمام اللي هيطلع ينقذهم عايش في المجاري لحد دلوقتي. وقلت لكم، ماشي، أن هذه الملة بدأت بإمام جبان لم يدافع عن امرأته، لم يدافع عن زوجته، واختتمت بإمام هربان لا يعرف وجهته كده وكده. ما هو قاعد شوية في الغيبة الصغرى يطلع وينزل يطلع وينزل، ساعة تروح وساعة تيجي، وبعد كده راح إيه داخل جوه المصور، اتحشر جوه المصور، مش عارفين يطلعوه لحد دلوقتي، عرفش ماشي. المهم نروح بسرعة للإيه، نروح بسرعة إلى مسألة أبي طالب هذه. فأبو طالب مات على الكفر، أقول لك لا، أصل العباس قال أنا سمعته يقول هذا، طبعا هذا كلام لم يحدث والرواية لم تصح، ولكن العباس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من النار. الضحضاح ده اللي هو الإيه؟ الضحضاح ده اللي هو الماء القليل الذي يبلغ الكعبين. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ليه في الدرك الأسفل؟ هو القعر يعني. ليه في الدرك الأسفل؟ لأن أبا طالب كان إيه؟ كان منافقا، بس النفاق اللي هو الناعم، تمام؟ لأنه كان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر نصرته، وفي الحقيقة هو كان على غير ملته وكان يرفض أن يكون على الإسلام. وقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ده أخف الناس عذابا وأهون الناس عذابا يوم القيامة، توضع جمرة بين قدميه أو بين رجليه تغلي منهما دماغه أو تغلي منها دماغه. تخيل جمرة واحدة من جهنم بهذه الكيفية. ربنا يجيرنا من جهنم ومن عذاب جهنم، وربنا سبحانه وتعالى يقينا شرها، وربنا سبحانه وتعالى يعني نسأله عز وجل أن يبعدنا عنها، فقنا عذاب النار، قنا عذاب النار. فنصر ربنا يعني نقول كما قال الصالحون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما، تمام. ويعني ربنا إيه، إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا، لحد ما كل واحد منهم طلب أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه إيه عذاب النار، ماشي. فلما مات أبو طالب بدأ الأمر يعني يشتد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة تزوج بالسيدة سودة ودخل بها، اللي هي السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، خلاص. وجاءت خولة بنت حكيم فعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة سودة. قال هشام بن عروة عن أبيه توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، يعني كان عقد، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين، تمام. خولة بنت حكيم اللي هي امرأة عثمان بن مضعون، وقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ فقال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي. طبعا ذهبت إلى بيت أبي بكر فدخلت على أم رومان فكلمتها وقالت يا أم رومان ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت له نفس الكلام، فقال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخي، لأن أبا بكر كان مؤاخيا للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، مش أخوة النسب، وابنتك تصلح لي. فقال انتظري. فقال إن مطعم ابن عدي قد ذكرها على ابني، والله ما وعد أبو بكر وعدا فأخلفه. دخل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وكان عنده المطعم ابن عدي، وكانت عنده امرأته اللي هي أم مين؟ أم جبير بن مطعم ابن عدي. فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا، يعني أنت ستخرجه من هذه الديانة، يعني هتخليه مسلم زيك، تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر للمطعم ابن عدي أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك، ماشي. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعدها، يعني الوعد، فرجع فقال لخوله، يعني أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه إياه، فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، فدخلت على السيدة سودة ثم أخبرتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها. قالت: وددت ادخلي على أبي فاذكري له هذا، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن، قد تخلف عن الحج، وده معناه أن كان هذا في موسم الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، يا عم ساءنا وعم صباحا. فقال: من هذه؟ قالت: أنا خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ لأن واضح أن العرب كان عندهم سؤال البنت، وده معناه أن العرب ما كانت تجبر أحدا على الزواج، خاصة أنها ثيب، يعني سبق لها الزواج. قالت: تحب ذلك؟ فسألها أن تدعوها، فلما دعتها له قال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك لي؟ قالت: نعم. طبعا الثيب تتكلم، لكن البكر إذنها صماتها أن تسكت، تمام، لأن طبعا بتكون البكر عندها إيه، عندها الحياة. لكن ما شاء الله النهاردة البكر بتقول لأبوها: يتجوزه لي يا إما هعمل اللي أنت ما شفتوش قبل كده يعني. وقد يكون الأمر بالنسبة يعني للبنت أنها تفعل ما فعلته ابنة صالح مدين لما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ففهم من ثنائها على موسى عليه السلام أنها يعني إيه قد تقبله زوجا، فلما رأى فيه الوجاهة والكفاءة فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فتم الإيه، فتم الزواج، تمام. فعندئذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فعقد له على إيه، فعقد له على هذه المرأة اللي هي السيدة سودة. جاء أخوها عبد الله بن زمعة فجعل يحث التراب على رأسه، ويعني طبعا علم أن الزواج أو الاقتران بالنبي عليه الصلاة والسلام معناه مشاكل، ومشاكل شديدة، لأنه طبعا كان المطلوب الأول عليه أفضل الصلوات وأتم الإيه وأتم التسليم. فلما أسلم قال: لعمرك إني لسفيه يوم أحثو في رأسي التراب أن تزوج رسول الله سودة بنت زمعة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دخل على إيه، دخل على السيدة سودة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت رضي الله عنها وأرضاها قد أسنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها حتى يريحها من العنت ومن العناء الذي كانت يعني المرأة من أم المؤمنين تلقاه في بيت النبوة، لأن الوجود في بيت النبوة معناه الشدة، معناه شدة العيش، معناه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتي قوة. فقالت: يا رسول الله لا تطلقني، فإني أريد أن أحشر يوم القيامة في إيه؟ في صف نسائك، وهبت يومي لعائشة، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وإيه؟ وأرضاها. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كان قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين، ولكن اشتدت قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه العاص بن وائل ومعه عظم ففته بيده، ثم قال لرسول الله: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ رم يعني تفتت يعني، تمام. فعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. ونزلت الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. يعني إيه نسي خلقه؟ يعني نسي كيف خلقه الله عز وجل، تمام، يعني العاص بن وائل نسي كيف خلقه رب العزة سبحانه وتعالى، تمام. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ضرب المثل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ماشي الحال. فالشجر الأخضر ربنا جعله نار، وجعل البذر التي تخرج منه شجرا مرة أخرى، تمام. واعمل لايك، الله يبارك فيك، يعني صلوا على رسول الله واعملوا لنا لايك. هنقعد بقى نقول زي الناس في الأفراح اللي يحب النبي يعمل لايك، اعمل إعجاب يا سيدي، تمام. ثم بعد ذلك جاء الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري. والأسود بن عبد يغوث الزهري ده في قرابة بينه وبين رسول الله، وأبو زمعة الأسود بن المطلب، والحارث بن عيطل السهمي، والعاص بن وائل، فجعلوا يعني يؤذون رسول الله ويستهزئون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعندئذ أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه شكى إليه هؤلاء. فسيدنا جبريل
أومأ إلى الوليد في أبجله، والأبجل ده اللي هو العرق في باطن الذراع، وقيل هو عرق غليظ في الرجل بين العصب والعظم. فمر على رجل يريش نبلا له، تمام، فدخل فيه. ثم بعد ذلك الأسود أومأ جبريل إلى عينه فعمي، تمام. ثم أبا زمعة أومأ جبريل إلى رأسه، فهذا الرجل كان يخرج في رأسه قروح ثم مات منها. ثم أومأ، يعني أشار إلى الحارث، فأومأ إلى بطنه فامتلأت بطنه خلاص، فكان يخرج والعياذ بالله الماء الأصفر منها والخر والعياذ بالله، يعني كأن بطنه فتحت فكان يخرج خرؤه من فيه والعياذ بالله، يعني من فمه. كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا كفيناك الإيه؟ المستهزئين، تمام. طيب عقبة بن أبي معيط ماله؟ وخذ بالك إن ده مستمر إلى يوم القيامة، يعني كل واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام تكون نهايته من أسوأ النهايات ومن أشد الإيه؟ ومن أشد النهايات مطلقا. من ضمن مثلا لما جاء عقبة بن أبي معيط وكان يجلس مع النبي لا يؤذيه، وكان بقية قريش إذا جلسوا مع رسول الله يؤذونه، وكان لأبي معيط خليل اللي هو كان أبي بن كعب وكان غائبا. أبي بن كعب هذا كان يعني مؤاخيا لهذا الإيه؟ لهذا العقبة بن أبي معيط هذا، تمام. فكان عقبة قد صنع طعاما، فلما صنع طعاما، وكان من شأن الرجل إذا صنع طعاما في الجاهلية إن هو يدعو الناس جميعا، وكان يعيبه إذا لم يقبل أحد دعوته. فرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه عقبة فقال له إيه؟ يعني لا أقبل دعوتك حتى تسلم. فعقبة كأنه كان قد أسلم يعني، أو يعني قال لرسول الله قولا لينا. فلما عاد أبي بن كعب اللي هو خليله سأل امرأته فقال ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت أشد مما كان عليه، يعني أمر استفحل واستشرى وأمر. فقال ما فعل خليلي أبو معيط لعقبة بن أبي معيط؟ يعني قالت صبأ، يعني ترك دينه واتبع دينا آخر. فبات ليلة سوء. فلما جاءه اللي هو عقبة فلم يرد عليه التحية، فقال أو قد فعلتها قريش؟ يعني أو قال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت، يعني تركت دينك ودين أبائك. قال أو قد فعلتها قريش؟ فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت، يعني إذا أنا يعني ذهبت إلى إيه؟ إلى أو ماذا أفعل حتى أكفر عن هذه السيئة؟ فقال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. ففعل الرجل ذلك، اجترأ على الرسول عليه الصلاة والسلام وبزق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه وقال إن وجدتك خارجا جبال مكة أضرب عنقك صبرا. وده حصل إن عقبة بن أبي معيط لما كان في الطريق من مكة إلى من طريق من بدر إلى المدينة ضرب رسول الله عنقه أو أمر بضرب عنقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان لا يريد أن يخرج في غزوة بدر، لأن هو كان إيه؟ كان قد قال قد وعدني هذا الرجل هو النبي عليه الصلاة والسلام إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا لك جمل أحمر لا يدرك، يعني جمل أنت عارف حمر النعم اللي هي أفضل الجمال، فكان لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه. فخرج معهم ولكن وحل به جمله في جدد من الأرض، وحل يعني الطين الرقيق يعني، فوقع في الوحل. فعندئذ أخذه رسول الله أسيرا في 70 من قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بزقت في وجهي، لأن ده جناب النبي عليه الصلاة والسلام. فعندئذ نزل قوله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان إيه؟ للإنسان خذولا. للفرقان 27-29 اللي هو أول الجزء 19، تمام، اللي هو أول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين يقولون حجرا محجورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ينزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ثم بعد ذلك لما وجد رسول الله هذا دعا على قريش حتى أنهم أصابهم القحط وأصابهم الجهد وحتى أكلوا العظام. وكانت قريش تأكل شيئا اسمه إيه؟ اسمه العلهز. العلهز ده كانوا يأتون بالدماء والريش في أثناء المجاعة فيخلطونهما ببعضهما البعض فيأكلونها. فجعل الرجل منهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الضباب من شدة ما أثر الجوع عليه. ونزل قول الله تبارك وتعالى إيه؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. طبعا في كذا دخان، فهذا الدخان منه ودخان الآخر اللي هو حيكون في آخر الزمان اللي هو حيكون من علامات الساعة الإيه؟ من علامات الساعة الكبرى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه أفضل الصلوات أتم التسليم رؤوف بأمته ورحيم بأمته دعا لهم واستسقى لهم فنزل المطر وعادوا إلى حال الرفاهية، ولكنهم بعد ذلك عادوا إلى الكفر. فقال رب العزة سبحانه وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، اللي في سورة الإيه؟ في سورة الدخان. فكان يعني البطشة الكبرى في يوم بدر. أكتفي بهذا إن شاء الله رب العالمين على أن أكمل ما حدث لأصحاب رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب. غدا إن شاء الله رب العالمين، يعني أنا مش عارف هكون موجود بكرة ولا لا، بس غالبا أكون موجود إن شاء الله، ربما يعني يكون ما بين المغرب والعشاء وربما يكون الساعة 9، مش عارف يعني. إن شاء الله هكتب على التكست إن شاء الله أو على المنتدى يعني، ماشي، هكتب على المنتدى إن شاء الله رب العالمين. طيب أخوانا أنا أنهيت الحلقة، فلعنده سؤال يتفضل، وياريت اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لنا لايك، اللي ما عملش لايك يا ناس، اللي ما عملش إعجاب يا ناس بعد إذن حضراتكم يعمل لنا إعجاب، الله يبارك فيكم يعمل لنا إعجاب. من لم يقم بعمل الإعجابي فليفعل. وإياكم اللي ما عملش إعجاب يا جماعة الخير. الصلاة، فأنا كثير نسيان جدا، وعند الصلاة دائما أنسى أني كنت تشهدت التشهد الأول أو لا، كثير من الأمور عند الوضوء ده. لا 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 يا مولانا، اسمع اسمع، صلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا مولانا، هذا من باب الوسواس، ودخل إبليس على كثير من العباد من هذا الباب، دخل إبليس كثيرا على أو دخل على كثير من العباد من هذا الباب، الباب اللي هو باب إيه؟ اللي هو باب والعياذ بالله الوسواس. حضرتك تعمل إيه؟ حضرتك لا تستجيب للشيطان، لا تستجيب للشيطان، استجب فقط لي اللي هو اليقين، لأن هذا الدين بني على اليقين ولم يبنى على الشك ولا على الوسواس. تمام؟ لم يبنى على شك ولا على وسواس، لم يبنى على شك ولا على وسواس. فحضرتك صلي، لا تقل أنا نسيت. الأول اذكر النية بلسانك عادي، فيش مشاكل، هذا موجود في المذهب الشافعي وقيل به، ده رقم واحد. رقم اثنين، انك انت ارفع صوتك شوية في التشهد حينما تصلي وحدك، تمام، ثم تكبر. وكمان لا تقرأ سورتين مختلفتين، اقرأ سورة واحدة واقسمها على اثنين، اقرأ سورة واحدة واقسمها على ايه؟ على اثنين. يعني مثلا اقرأ سورة مثلا زي مثلا سورة عما يتساءلون، اقسمها على اثنين، وقبل أن تصلي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبسط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما فعل عثمان بن العاص لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال إيه؟ فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الشيطان قد أفسد عليه صلاتي، فقال له رسول الله ذاك شيطان يقال له خنزب، ثم أمره بالاستعادة بالله والبسط على يعني يساره ثلاثا، فكان يفعل هذا فذهب عنه ما يجد. إنما حضرتك يعني ارفع صوتك بالنية، ارفع صوتك بالقراءة، وفي التوقيت ذاته إيه؟ في التوقيت ذاته ماشي، لا تستجب للشيطان، استجب لليقين فقط. الإسلام لم يبنى على شك. يعني لو أنا مثلا من عاداتي أنني أتوضأ، أكون متوضأ ما بين الظهر والعصر وشكيت هل أحدثت هل أخرجت هل هل هل، لا، ابني على اليقين، واليقين هو الحالة التي تكون أنت عليها في الأصل، فحضرتك تبني على إيه؟ تبني على ذلك، وربك عز وجل يشفيك، واستعن بالله سبحانه وتعالى. يقال إن قراءة سورة الكهف من الأشياء التي تساعد على طرد النسيان من الذهن. يقال هذا، يقال إن قراءة سورة الكهف من الأمور التي تساعد على طرد النسيان. يا أستاذ أزدي الله يبارك في حضرتك، يعني ماشي يا مولانا، لا تتحدث في الأمر بعد إذن حضرتك، يعني هذا الأمر يخصني أنا، ماشي، أنت بس يعني إيه تحملني شوية، خلاص ما تتكلمش موضوع البيبل والكلام ده بعد إذن حضرتك يا فندم، ماشي، أنا فاهم، فبعد إذن حضرتك ما تتكلمش في الموضوع ده خالص، هبقى أفهمك بعدين، تمام، بلاش دلوقتي خالص، بعد إذنك يا فندم، ماشي، هذا شيء، خلاص، وأنت على رأسي طبعا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، اللي هو سورة الزمر، تمام. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب أكلم الشخص اللي أنت قلت عليه، الشخص اللي حضرتك قلت عليه كلمه، ماشي، مش علي، التاني بدون ذكر أسماء بعد إذنك، بدون ذكر أسماء، الشخص الآخر كلمه هو، تمام، الشخص الآخر كلمه هو، ما تكلمش الأخ علي، الأخ علي مش مصري، وما كلم الشخص التاني اللي حضرتك كنت بتقول اسمه، ويا ريت يعني. هل آدم إنسان؟ هو كم من ذوات الأربعة يا فندم؟ أنت شكلك كده من الناس اللي هي إيه؟ واخد بالك؟ شكلك كده يعني ما شاء الله يعني، فالله يسترك، السلام. لا 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 لا، ده أنتوا عملوه خالص. لا لا، ده واحد دخل بقولك آدم إنسان، يعني واحد شكك في أصله، ده هنقول له إيه؟ في حاجات بس يا أستاذ أزدي ما ينفعش تفتح على العام، مش مؤقت يا جماعة، يا إلهي يا أخوانا، يا أخوانا لما تلاقوا حد كده، معلش، لما تلاقوا حد كده ما تعملوش استبعاد مؤقت، اعملوا له إخفاء تام من القناة، إخفاء تام من القناة تماما، مش استبعاد مؤقت. قبلت البشرة عم الشيخ، قبلت البشرة، ما بارك فيك، انت اسمك بشير، يعني اسمك احسن الله اسمك، ان الله قد احسن اسمك، فلماذا لا تحسن اعتقادك؟ مش عارف والله. انت بقى عايز يبقى اصلك صرصار، ده موضوع تاني، فروح دور في المجاري على اصلك، اننا ما بدورش علينا احنا، الحمد لله رب العالمين. ايوه ماشي الناس ما خدتش بالها، بس انت بقى عايز كده، شايف كده، روح عيش في المجاري، هتلاقي كل قرايبك هناك، صراصير وفران وخنافس وكل حاجه وجعل وكل شيء، وروح معه كل خرق معاهم، يعني مفيش مشاكل. لكن احنا الحمد لله آدم عليه السلام هو الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة السجدة حاجة تجيب المرض والله، ناس تعبانة وخا تعبانة، مش عارف يعني، واحد في القرون اللي احنا عايشينها ديت لسه معتقد وفاهم ان تطور، اذا كان هم نفسهم مش عارفين يثبتوا القصه دي. طيب ماشي بسم الله الحمد لله. لا يا أستاذ علي الله يبارك فيك، الموضوع ده اللي انت بتتكلم عليه اللي هي طريقة الخلق أو حسن الخلق، لكن احنا بنتكلم على أصل الخلقة نفسها. طيب خلنا في أسئلة. أخ عبد الكريم، عند حضرتك يا فندم، انت بتقول أمر مهم، يعني يا ريت يكون أمر مهم فعليا، الله يبارك فيك يا سيدي، الأمر مهم فعلا، ما يكونش حاجة تانية بعد إذن حضرتك، تمام، عندك البتاع اللي هو الواتساب، حضرتك ممكن تبعت لي عليه يا فندم، الواتساب عند حضرتك يبعت لي عليه، بس لو امر مش مهم انا مش هرد على حضرتك، تمام، يعني لو امر مهم على العين والراس والله انا يعني ارحب بكل الامور الهام، لكن لو كان الامر غير مهم ما تزعلش مني، مش هرد على حضرتك، واذا يعني انا حتى في حاجات كتير قوي انا ما بردش عليها يعني، تمام. في حاجات كتير جدا لا أرد عليها ولا أخجل من هذا. ما بحبش حد يعني يتقمص شخصية غير شخصيته، ما بحبش حد مثلا إيه يخش عايز يكلمه بس، لأن الحقيقة الكلام الكتير والثرثرة الكتير على الواتساب وعلى التليجرام والحاجات دي في عدة رسائل لا أطلع عليها أصلا، تمام؟ وفي ناس بيبقى مشكلته مشكلة شخصية، أنت حذفت التعليق بتاعي، وأنت من يوم ما حذفت التعليق بتاعي أنا قافل على نفسي باب الأوضة، ما بتكلمش مع حد، وما باكلش ما بشربش اللبن بتاعي، وما بسمعش كلام ماما وبابا، تمام؟ فالله يرضى عنا وعنكم. على راسي يا أستاذ عبد الكريم، على راسي. أنا بس ما كنت أتأكد من حاجة، ماشي، هو الموضوع مش كده، هو وطئ الزوجة المرضع هو اللي اسمه كده، ماشي، خلاص، وطئ الزوجة المرضع هو اللي كده، تمام، يعني الإنسان لما يطأ الزوجة التي ترضع هو ده اللي اسمه كده مولانا، ماشي، خلاص، هو الإنسان اللي بيأتي المرأة لما الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الغيلة، يعني تفعله الروم وفارس يعني، أو قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، قال حتى يعني ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، ماشي، هو ده وسبب همه صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أنه الناس بتخاف على الرضيع نفسه، الناس تخشى على الرضيع إيه؟ على الرضيع نفسه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن فارس والروم تفعله فما فيش أي ضرر طبي ولا في أي ضرر على الولد، لأن العرب كانت تزعم أن هذا اللبن يصبح داء، لكن لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ولم يذكر سببا، عليه أفضل الصلاة وتم التسليم كما ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله، ماشي. في أي أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ في أسئلة أخرى؟ ربنا يحبك يا شيخ، ربنا يحبك يا أستاذ عبد الكريم، إن الله قد أحسن اسمك يا مولانا، ربنا يعزك، ربنا يحبك. طيب احنا كده بقالنا ساعة، فالموضوع هيكون صعب شوية، وبقالنا ساعة وما كملناش المية، يعني فاضل 8، مش ممكن تكملهم لنا اخوانا في الدقيقة دي؟ مش ممكن تكملوه في الدقيقة دي بعد إذن حضراتكم عشان ننهي البث؟ لو في حد عنده سؤال يتفضل، في حد عنده سؤال اخوانا يتفضل. خلال الدقيقة ولا الدقيقتين دول اخوانا كملوا لنا الله اكبر. طيب عشان الجماعة اللي تحتنا بيهزروا مع بعض فانا حنهي عشان الصوت هيطلع دلوقتي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا لكم العفو والعافية، وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.